مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج سواعد هند، والتي سنتحدث فيها عن المرأة الريفية وصناعة الألبان من التراث إلى الاقتصاد. معكم في هذه الحلقة من الإعداد والتقديم أروى العباسي، ومن الإخراج عاصم السامعي، فأهلا ومرحبا بكم جميعا. مستمعينا الكرام، في قرانا وبوادينا ما زال صوت الصباح يبدأ من تحت يد نسوان القرية، من هناك من عند القدر اللي يفوح بخير الماعز والبقر تبدأ حكاية صناعة مشتقات الألبان، حكاية تعب وحكاية بركة وحكاية امرأة شاطرة تعرف كيف تحول الحليب إلى رزق يبيض الوجه. المرأة الريفية مستمعينا مش بس أم وربة بيت، هي صاحبة مهنة، ومهارتها في اللبن والزبادي والسمن ما تتعلمها من مدرسة، تتعلمها من أمها، من جدتها، وأيضا تورثها لبناتها، مهارات من التراث لكنها اليوم صارت باب من أبواب الاقتصاد. تخيل مع مستمعينا، من أول ما تحلب بقرتها وهي تحسب حساب كل نقطة حليب، تسوي منه لبن شهي وتحوله زبادي يبرد القلب، تطبخ سمن بلدي رائحته مليان البيت، وتعمل قبن ما تلقوه في أي مصنع، قبن القرية اللي بطعمه وحده يعرفك إنه شغل يدين تعبانة بس أمينة. والأجمل أنها تسوي هذا كله وهي تربي وهي تنظف وهي تهتم بالبيت والماشية. لكن اليوم ومع تغير الحياة، المرأة الريفية تحتاج إلى دعم أكثر، تحتاج إلى تدريب بسيط، إلى أدوات نظافة، إلى طريقة تعبئة تحفظ المنتج، وحينها منتجاتها بتدخل السوق وتنافس بكل قوة، لأن الناس يحبوا الشيء الطبيعي، والمرأة الريفية تعرف تصنع الطبيعي على أصله. قبل أن نبدأ حوارنا مستمعينا حول هذا الموضوع، المرأة الريفية وصناعة الألبان من التراث إلى الاقتصاد، نستمع لهذا الاستطلاع الذي أجراه في الميدان الزميل عقيل شمسان.
أكيد هذا بيفرق كثير، يعني موضوع وجود مصنع ومعمل لتصنيع الألبان ومشتقاتها في القرية هذا سيفيد الناس كثيرا. أولا يعني من الجانب الصحي أنه سيساهم في بناء أجسام صحيحة، عظام سليمة، أسنان قوية، وستكون صحة الناس أفضل، سيحقق اكتفاء ذاتي للقرية، وسيوفر عليها تكلفة شراء منتجات أخرى، لأنه ستكون يعني القرية هذه معتمدة إلى حد كبير على هذه المنتجات كوجبات أساسية، وسيوفرون شراء يعني تكاليف شراء منتجات أخرى. سيكون أيضا لهذه القرية يعني ميزانية محلية كافية إلى حد كبير، يمكن من خلالها إقامة المشاريع، تعبيد الطرقات، التكافل فيما بينهم، يعني سيكون هناك دخل واعتماد، وكذلك سيحقق يعني فرص عمل كثيرة للرجال وأيضا للنساء، لأنها يعني مهمة، يمكن للنساء القيام بها بكفاءة، وحتى يعني سيكون لها أثر على الدولة يعني بشكل عام، لأن الدولة أولا هذه القرية ستكون يعني معتمدة إلى حد كبير، ولن تضطر أن تقدم لها الكثير من المساعدات، ولن تكون عبئا على الدولة.
بالنسبة لفوائد الألبان إذا كانت في القرية، يعني شوف أهل البلاد إذا كان لهم منتجات أو يعني مشاريع صغيرة بيفودوا الناس فئة كثيرة، يعني مش مثل ما الأشياء الصناعية مثلا، سبحان الله اللي معه الحيوانات بكثرة، يعني يكون الحيوانات متنوعة مثل الألبان، مثل الحليب، مثل السمن البلدي، وهذا من الأشياء اللي تكون طازجة مفيدة للإنسان بحد ذاته. يعني سبحان الله، حتى تحس أبناء البلاد لما يقولوا من هذا مش هيش مواد يعني مصنعة وكذا، لما تحسهم يأكلوا من هذا الحياة ويستفيدوا منها، ما شاء الله تحسهم ناس صحاح. بس إذا لقوا الدعم ولقوا مشاريع مثلا يخرجوا سواء خارج البلد أو حتى للبلد نفسه، بس يكون من منطقة إلى أخرى، أحس من الأشياء المفيدة التي تساعد أبناء القرية على الإنتاج وتساعد الناس على الصحة كمان، من الفائدة من الطرفين، يعني من المنتج، من اللي هو يستفيد اللي يشتري، يعني من الكل الفائدة معمة.
صناعة الألبان الشيء المحبب عند الناس كلهم، وعندي كذلك الزبادي، الزبادي والحقين اللي هو يعني يستخدمونه جميع الأسر، ومن ناحية الأضمن، ويعني الشيء اللي قدوه داخلي مضمون، وأكله واستخدامه تمام، وأفضل من أي شيء خارجي. إذا كان يعني متوفر المصنع بيقضي على البطالة بشكل وفير، يعني بنهي بطالة من ناحية الشباب، من ناحية المنتاج، من ناحية كل شيء. ومشروع المرأة هذا تقدر تعاون زوجها بالأمور الداخلية، بمصاريف البيت، وتنهي البطالة بشكل عام على المجتمع الموجود اللي في الحي نفسه.
أكيد تنفعهم بشكل كبير. أول شيء لأنه تزيد الدخل، بدل ما يباع الحليب بسعر بسيط هنا يقدر يحوله إلى منتجات بسعر أغلى، مثل يكون عنده الحليب هنا يقوم بتحويله إلى الجبن والزبادي والسمنة، وكمان توفر لهم فرص عمل كثير. عندما يكون عند الحليب يحوله إلى التصنيع والتعبية ويقوم ببيعه بشكل أفضل، وتوفر منتجات طازجة للسكان وتكون صحية ونظيفة.
نرحب بكم مستمعين الأعزاء من جديد إلى هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن المرأة الريفية وصناعة الألبان من التراث إلى الاقتصاد. نرحب بكم ونرحب بالمهندسة جميلة علي محمد غلاب، أخصائية علوم أغذية. أهلا ومرحبا بك مهندسة جميلة.
أهلا وسهلا بك.
استمعنا وإياك للاستطلاع الذي أجره في الميدان الزميل عقيل شمسان، ما تعليقك على ما جاء في هذا الاستطلاع؟
تمام الكلام، كله تمام الكلام، ما فيش أي تعليقات.
طيب دعينا ننتقل إلى المحاور. نظافة الحليب مهندسة جميلة أساس جودة أي منتج لبني، كيف تقيمون مستوى النظافة في عمليات الحلب لدى النساء الريفيات؟
إحنا بنقول جيد، بنقيمه جيد، ولكن يشتيل بعض التحسينات.
مثل ماذا؟
النظافة. مثل نظافة المكان اللي عايشة فيها البغرة، أثناء الحلابة يعني طبعا البقرة اللي يكون فيها الحلب لازم يكون مكان نظيف، التصفية وضع البقرة أثناء قبل الحلب وبعد الحلب، الأدوات أدوات الحلابة لازم تكون نظيفة ومعقمة، تصفية الحليب أيضا لازم يكون في مشان وعلى قماش ململ عشان ضمان نظافة الحليب، لأن الحليب حساس وقابل للتلف.
طيب التصفية السريعة للحليب مهندسة جميلة تمنع نمو البكتيريا، فما أفضل طرق تصفية الحليب المتاحة في الريف؟
قطع قماش، زي ما قلت لك المثل الآن ذكرت لك يا هي تصفية ضرع البقرة، والأهم شيء أول شيء الاحتياطات الأولية. قبل ما يخرج الحليب من ضرع البقرة لازم تصفيه، نظافة المكان ونظافة ضرع البقرة، تصفية الحليب في قماش ململ وفي أدوات نظيفة ومعقمة، وبسترة الحليب أيضا بعد عملية تصفية كامل، عملية بسترة الحليب لقتل البكتيريا اللي تعمل على تلف الحليب.
طيب التبريد يقلل فساد الحليب بنسبة كبيرة، أليس كذلك مهندسة جميلة؟
نعم.
طيب ما البدائل البسيطة مثلا للتبريد في ظل عدم وجود كهرباء أو طاقة شمسية عند بعض النساء الريفيات؟ كيف تفعل من أجل أن تحافظ على هذا الحليب ما يفسدش عليها؟
يا أنها تحفظ الحليب في مكان بارد، وإذا كانت المناطق حارة تحاول أنك تستخدم ماء بارد وتحط الحليب على الدس أو الدلة، الحليب تحطها في ماء بارد أو برد.
طيب أيضا الخبرة التقليدية كنز عند المرأة الريفية، فماذا عن مزج خبرات الجدات وأيضا التقنيات الحديثة في تصنيع الألبان؟
إذا امتزجت خبرة الجدات القديمات مع التصنيع الحديث بيكون المنتج ذات جودة عالية.
شيء جميل. فاللبن أيضا هو المنتج الأكثر استهلاكا في القرى مهندسة جميلة، حدثينا عن أبرز الأخطاء التي ممكن أن ترتكبها النساء الريفيات أثناء تخمير اللبن.
التحكم في درجة الحرارة. درجة الحرارة لازم تتحكم في بال المرأة أثناء عملية البسترة. مثلا نحن نلاحظ في المناطق الريفية ما يستخدموا أبدا بسترة، لما يحولوا اللبن إلى حقين أغلبية المناطق ما يعملوا لها بسترة.
طيب يعني مهندسة جميلة دعينا نتوقف عند هذا المصطلح البسترة، ربما قد تستمع إلينا إحدى النساء وهي لا تعرف ماذا نقصد بالبسترة، ما هي البسترة؟ خبرينا.
البسترة هي أخذ الحليب بعد تصفيته ونعمل له عملية بسترة على النار، على نار هذا في حمام مائي بارد، حمام مائي ساخن، يعني نعمل دش حمام دس في بماء وفوق الدس في بحليب، نعمل له بسترة في حمام مائي على نار هادئة، ليش؟ لأن عشان ونعمل عملية تحريك في خط مستوي، يعني أنا لما بحرك بالملعقة الحليب على جهة واحدة. ليش؟ عشان أني عمل أقضي على البكتيريا الإيش؟ الضارة. لأن نحن نلاحظ أن الحليب فيه نوعين من البكتيريا، بكتيريا ضارة وبكتيريا نافعة. نحن بنعمل عملية التحريك المستمرة على نار هادئة في حمام مائي، لما يتصاعد الدخان، أول ما يتصاعد الدخان يبدأ قبل درجة الغليان نعمل له عملية إطفاء النار، خلاص تكون إيش هذه البكتيريا.
طيب وماذا نقصد بالتخمير؟ وماذا نقصد بالتخمير؟ تخمير اللبان.
التخمير هو تحويل الحليب إلى 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 حليب مخمر، اللي هو التخمير. مثلا مثل دادئ، التخمير هو إضافة دادئ في الحليب، مثل الزبادي أو حقين مختر، يعني من اليوم اللي راح. يعني
تأخذي شوية حليب قد وجاهز من حق اليوم الأولى وتفعلي في بو من اليوم، من حق اليوم الجديد.
أيوة، أو استخدام دادئ اللي هو الزبادي، بس يكون نوعي زبادي، نوعين يعني مش منتين.
الزبادي مثلا نشتري هذا الزبادي من البقالة أم زبادي من الذي تم تصنيعه من حليب البقر؟
أيوة واحد من الاثنين، بس يكون تمام يعني قابل للتصنيع. لأن أحيانا يكون مثلا في بعض المربيات الثروة الحيوانية، أنا أصلا نزلت في بعض المناطق الريفية ودربت في الألبان. لما جيت روحي تسألي المربية، يعني سألت أي مربيات من أرض الواقع، يعني سألت قلت لهم كيف تصنعوا الحقيب، سألتهم أنا، قالوا لنا نحلب البقرة والحلبة الأولى الصباح نخليها، لما والحلبة الثانية نحلبها مع المساء ونسكبها ونخليها ثاني يوم يتختر بدون إضافة أي شيء، بدون بكتيريا، بدون أي شيء، بدون إضافة أي بعد يتخمر من نفسه لوحده. بس هذه طريقة يعني خاطئة، لأنه ما يجلس الحقين يعني وقت، يجلس يومين يحمر.
إيه طيب، بالنسبة للزبادي مهندسة جميلة، الزبادي يحتاج إلى درجة حرارة معينة ليطلع مضبوط، خبرينا عن طريقة التحكم بالحرارة بدون أجهزة، كيف نتحكم بالحرارة؟
ماء دافئ أو وضع اللبن في مكان دافئ، يعني عشان الزبادي كلما بتعمل الزبادي مثلا المربية مش بتعرف كيف درجة الحرارة بالترمومتر، ما بتعرف. عشان تعرف درجة، عشان تصنع زبادي لازم تعمل عملية زي القصليك بستره، لما درجة قبل درجة الغليان لما يتصاعد دخان كثير نعمل له عملية إيش؟ التبريد. التبريد في حمام مائي بارد، طفينا من على النار، جبنا صحن في ماء بارد وشلينا الدس اللي عملنا له عملية بستره ونعمل له تبريد، لا مش للبرده للاخير. عشان تقيس درجه تضيف البادئ لللبن لازم ما تعمل الصبع تكون نظيفه، تعمل لها عمليه الايش الفحص، تروح صبعها على الحليب تشوف اذا كانت مش لسعتها قويه، خلاص تبدا بعمليه اضافه البادئ، نعمل تصنيع. هذا اللي بالنظر وبدون ترمومتر. اما في الترمومتر تكون درجه الحراره من 70 ل 85 درجة مئوية، درجة حرارة بستارة الزبادي.
طيب، كما تعرف مهندسة جميلة، السمن البلدي منتج عالي القيمة الغذائية وأيضا الاقتصادية، السؤال هنا ما أهم الخطوات للحصول على سمن نقي وذي جودة عالية؟
عشان نحصل على سمن نقي،
أهم الخطوات التي من خلالها نستطيع أننا نحصل على سمن نقي ذي جودة عالية، خبرينا عن هذه الخطوات.
أول خطوة اختيار حليب نظيف، اللي بنصنع فيه بالسمن. نختار حليب نظيف. العمليات اللي بنعملها في عملية تصنيعه، أول قبل ما نعمل الحليب نحوله لحقين طبعا. نعمل أول الاحتياطات الأولية البسترة. بعد ما عملنا البسترة عملنا بادئ، بعد البسترة تبريد، بعدين بادئ إضافة البادئ. بعد إضافة البادئ عملنا عملية التخمير لثاني يوم، بعدين عملنا عملية الخض، يا بالخضاضة الكهربائية أو الخضاضة اليدوية اللي هي الجبية. يتم استخراج الحليب والمراعاة النظافة. الزبدة اللي بنستخرجها أثناء عملية الخض نعمل لها عملية تصفية نظيف، نصفيها بماء عشان نخرج الحليب المتبقي في الزبدة عشان نحصل على سمن نظيف ونقي. بعد ما عملية نصفي الزبدة بالماء النظيف عدة مرات نعمل لها عملية بعدين التسخين على نار هادئة، نشيل الزبدة في دس ونقص الشولة على نار هادئة مع عملية التحريك المستمر لحد ما يتصفى وبقايا اللبن تلبس على جدار الدش.
طيب.
ومن ثم نعمل عملية تصفية، نجيب خرقة نعمل عملية تبريد السمن، ونستخدم خرقة أو قماش ململ. قماش ململ نعمل على عملية تصفية السمن اللي طبخناه وبردناه، نعمل له عملية تصفية أخيرة عشان لو في أي شوائب تخرج منها عن طريق الشاش. وبعدين يكون السمن نظيف وصافي بدون فيه بأي قشر. وتقدر تعمل له عملية الكبين، القواريج اللي بتعبيها تعمل له عملية كبين عشان النكهة تعزز النكهة السمن.
طيب، أيضا الجبن البلدي يختلف عن الصناعي بنكهته وأيضا بطريقة تصنيعه، كيف تساعدنا النساء الريفيات لعمل جبن متماسك ومضمون؟
الجبن المتماسك البلدي ويكون مضمون، هي عملية التصنيع هي في البداية أول شيء لازم كنا نتحكم بدرجة الحرارة أثناء تصنيع الجبن. أول حاجة تحكم في درجة الحرارة والرطوبة. ثاني حاجة يجب تقديم إرشادات عن هذه عن التحكم في درجة الحرارة. وعشان نحصل على جبن طري لازم نعمل له أول ما نبدأ نصنع الجبن هي كل خطوات البسترة في كل أنواع الجبن، في الجبن في الزبادي في الحقين دي ضروري البسترة قبل عملية تصنيع الجبن. طيب التحكم في الرطوبة هي عملية الضغط على الجبن عشان نحافظ على الجبنة، نعمل له عملية ضغط ثقل بعد عملية بعد إضافة الباقة في الحليب، نعمل ثقل نغطي فيه خرقة ململ ونعمل وعاء عشان بعض الملوثات مش تحدث فوق الجبن، ونعمل عملية ثقل فوق لثاني يوم عشان نتحكم على الرطوبة. ومن ثم لليوم الثاني ناخذ الجبنة ونعمل عملية التدخين، هذا الجبن العادي المدخن، أما الجبن المالح هذا عملية تقطيع بدون تدخين وإضافة محلول ملحي فيه. تقدري تتحكمي فيه بأي بطريقتك بدرجة الحرارة والرطوبة، تحافظي في مكان حضانة.
طيب بالنسبة أيضا للتعقيم في أدوات التصنيع يمنع التسمم الغذائي، كيف يمكن للمرأة تعقيم أدواتها بطرق بسيطة وغير مكلفة؟ الإجابة مهندسة جميلة سنأخذها منك بعد أن نعود من الاستماع لهذا الفاصل القصير، فاصل ومن ثم نواصل.
ساكن في خفوقي انت العسل لي يشربونه على الريق، نورك شعاع الشمس وقت الشروق، غلاك عندي عن جميع المخالي، ما حد غيرك ساكن في خفوقي انت العسل لي يشربونه على الريق، نورك شعاع الشمس وقت الشروق، غلاك كل ما فيك ذوقي قابض غرامك عن نفس والمخاني، أحس مع دمي جرى في عروقي، سكران من حبك مضيع ولا فيك على مزاجي، كل ما فيك ذوقي قابض غرامك عن نفس والمخاني، أحس مع دمي جرى في عروقي،
غلاك عندي
اسمك في الصدور المغالي لو كان كتمانه من اسباب عوقي وعطيت لك صادق غلاظ المواثي ما بوح بهوان المود الصدوقي كتمت اسمك في الصدور المغالي لو كان كتمانه من اسباب عوقي وعطيت لك صادق غلاظ
إذاعة رمز FM
97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة الهمالكة.
نرحب بكم من جديد مستمعين الأعزاء إلى هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن المرأة الريفية وصناعة الألبان من التراث إلى الاقتصاد. نرحب بكم ونرحب بالمهندسة جميلة علي محمد غلاب أخصائية علوم أغذية. أهلا ومرحبا بك مهندسة جميلة. كنت قد سألتك عن التعقيم في أدوات التصنيع، كما تعرفي يمنع التسمم الغذائي، فكيف يمكن للمرأة الريفية تعقيم أدواتها بطرق بسيطة وغير مكلفة؟
قبل ما تعقم تعمل تصفيه الادوات والمعدات بالماء والصابون نظيف، وبعدين تعمل له عمليه التعقيم بالماء المغلي او بماء مخلوط مع خل عشان تقضي على اي ملوثات موجوده او متبقيه في الادوات حق اللي بتصنع فيه الحليب، لان الحليب قلنا حساس سريع التلف، يشتي محافظه ودقيقه والمكان اللي بتصنع فيه يكون نظيف وامن.
طيب، جودة العلف أيضا تنعكس مباشرة على جودة الحليب، فماذا عن دور الإرشاد الزراعي في تحسين أعلاف الماشية عند النساء الريفيات؟
نعم، جودة الحليب عن طريق التغذية، الحليب حتى تحصلي على حليب ممتاز ذات جودة عالية من الأبقار لازم تحصل على تغذية كافية، تغذية يعني كافية من خلال إرشادات حول كيفية تحسين أعلاف الماشية وكيف تغذيتها، كيف تقومي بتغذية الماشية، ايش المواد العلاف المركزه، ايش تعمل للماشيه، زي مثلا احنا اللي عمل على تحسين جوده الحليب اللي هو المولات والمكعبات العلفيه والاعلاف المركزه والنخاله، هذه اللي تعمل على تحسين جوده الحليب.
ايضا
ارشاد المرشد الزراعي يرشد اصحاب الثروه الحيوانيه.
طيب، بالنسبة أيضا للمياه الملوثة، بالتأكيد المياه الملوثة تخرب منتجات الألبان، ما النصائح مهندسة جميلة لتوفير مياه نظيفة لأغراض التصنيع؟
استخدام مياه نظيفة وتخزينات بشكل أفضل، يعني إذا تستخدمي ماء نظيف وتخزيني في مكان نظيف وبشكل أفضل، يعني تحاول مش تستخدمي الماء اللي بتستخدمي للتصنيع يكون نظيف خالي من أي شوائب، وتعملي لك الورع عشان الحفظ من يعني عدم غزو البكتيريا داخل الماء.
كيف تعرف مهندسة جميلة المرأة الريفية أن الحليب صالح للتصنيع؟
كيف نعرف
يعني مثلا يكون معها حليب تعرف بأن هذا الحليب صالح للتصنيع وهذا الحليب الثاني غير صالح للتصنيع، كيف تقدر تعرف؟
من خلال الريحة، إذا كان الحليب تمام بتشم ريحته حليب قوي، حليب يعني تمام وطعمه واللون حقه أيضا يتغير، لما يكون مش تمام يتغير وطعمه يكون زي الحمضة قليل والرائحة زنخة، هذا إذا هو مش تمام، أما إذا هو تمام من خلال الرائحة تكون رائحته حليب صافي وطعمه حلو وتقيل وكمان يكون مائل للإصفرار، إصفرار خفيف، هذا الحليب اللي هو تمام.
طيب، بالنسبة أيضا للدهون كما تعرفي بأنها هي الأساس في صناعة السمن والزبدة، من طريق المستخدمة مهندسة جميلة لزيادة نسبة الدهون طبيعيا في هذا الحليب؟
كما قلنا التغذية حق الأبقار، لازم الأبقار الحلوب تتغذى تغذية كاملة اللي هي زي قلت ليش الأعلاف المركزة، المولات، المكعبات العلفية، النخالة، هذه تساعد على إدرار الحليب، أيضا تحافظ على جودة نوع الحليب. كل ما تغذت الماشية تغذية صحيحة وسليمة بالذات الأبقار الحلوب، يعني يجب على المرأة الريفية الاهتمام أكثر بالأبقار بالبقرات الحلو عشان تعطيها جودة عالية وأيضا تعطيها كمية كبيرة من السمن.
شيء جميل. نعم. أيضا التخزين الخاطئ قد يسبب خسائر كبيرة. ما أفضل الطرق التخزين التقليدية لمشتقات الألبان؟
استخدام أواني زجاجية أو ستيل عشان تحفظ الحليب، تحفظه في أواني فخارية أو زجاجية أو في أواني ستيل، هو ده الأفضل يعني للحليب.
بالنسبة للتسويق هو مفتاح النجاح لأي مشروع منزلي، كيف تساعدون النساء في تسويق منتجات الألبان في لحج؟
من خلال تقديم إرشادات حول توجيه التسويق، إرشادات نعمل إرشادات للنساء الريفيات من حيث التسويق والترويج والتواصل الاجتماعي.
وماذا عن العبوات النظيفة التي ممكن أنها تزيد ثقة المستهلك في هذا المنتج؟ ما العبوات البسيطة أيضا المتوفرة التي تنصحين بها النساء الريفيات؟
أواني زجاجية أو بلاستيكية نظيفة، يعني تكون عادة من المحل غير مستخدمة.
بعض المنتجات مهندسة جميلة تحتاج مدة تخمير دقيقة مثلا، كيف تضمن المرأة نجاح التخمير في الجو الحار أو في الجو البارد؟
بالتحكم بدرجة الحرارة.
كيف تتحكم؟
درجة الحرارة تلعب دور في الحليب، لازم تتحكم بدرجة الحرارة.
كيف يعني تتحكم في درجة الحرارة؟ ربما قد يستمع إلينا شخص أو تستمع إمرأة لا تعرف كيف.
أنا بقول لك كيف. مثلا الزبادي. الزبادي لدرجة حرارة، لها درجة حرارة معينة أثناء التصنيع. لازم تتحكم في بها المرأة. الحقيب لدرجة حرارة معينة. الجبن لدرجة حرارة معينة، مثلا الزبادي إذا تحكمت بدرجة حرارة في عملية التصنيع، قلنا عملية البستر، الزبادي مثلا تأخذ من 75 إلى 85 درجة مئوية، الحقيب يكون أقل من الزبادي، درجته من 70 إلى 75، الجبن يعني من 70 إلى 75 درجة مئوية، هذه درجة حرارة تختلف. من زبادي لحقين لا قبل. طيب كيف بتعرف الزبادي المتفرقية إن كيف بتتحكم بدرجة الحرارة؟ مثلا مش نحن قلنا بنعمل البسترة أول ما يتصاعد الدخان بكثرة يكون تصاعده كثير، نعمل على إطفاء النار، بعدين نعمل عملية تبريد، كيف؟ بحيث إن الشتي زي شرب الشاي ما يشتعل لسان. أيوة هذه درجة حرارة الزبادي، ثم نعمل عملية تبريد لحد يمشي تقدري عند شربيه زي الشاي. بعدين لو تنسى البادئ، طيب لما بنضيف البادئ وعملنا في عبوات بعبوات أو أكواب وحفظنا فيه بنحفظه في جو دافئ بعيد من التهوية عشان الهواء مشي ما يحاولش إنه يخرب الزبادي. حضانة يسموه حضانة الزبادي، نعمل نبعدها من التهوية ونحافظ على درجة الحرارة فيها، هذا في المناطق الحارة. أما في المناطق الباردة عشان تصنع زبادي لازم تجيب حماء تحطه في حضانة وتعمل لهذه الحضانة تحت صحن في بماء معدل يعني ساخن قليل بحيث إن البلاستيك مش يدوب، لأن عشان تسرع من عملية التحضين، يعني يكون في المناطق الباردة بطيء الحضانة ما فيش حاجة دافئة، أما في المناطق الباردة مش بتحتاج للحمام الساخن.
طيب
بس درجات الحرارة تختلف من زبادي إلى حقيب إلى غبن. والحقيب هكذا ننسى درجة حرارة بعيدة من التهوية، بس الزبادي يشتي له درجة حرارة دقيقة لأنه سريع التلف الزبادي، إذا ما حصل انتظار ومراقبة بيتلف. أما الحقين عادي إذا نقص البادئ نقص عليش البادئ ما يضر، ليش؟ لأنك بتعملين عملية القضم دي وبتخرجي منها اللاسمة وبتخرجي منها الزبدة. أما الزبادي ما بتعملش عملية القضم، لازم تكون وصلت ماسكة ما يكونش يعني سائل الزبادي. والزبن أيضا نفس الحركة، درجة حرارة زي ما قلت من 70 إلى 75 درجة مئوية تختلف درجات الحرارة، بس الجبن درجة حرارة أقل. ليش؟ لأن في ثلاث أنواع من البكتيريا اللي قلنا إحنا الحليب فيه بكتيريا ضارة وبكتيريا نافعة وبكتيريا نافعة، أنت بتاخدي بالجبن على البكتيريا الضارة بتحافظي على البكتيريا الإيش النافعة والمنافعة، ليش المنافسة؟ المنافسة تجي في درجة الحرارة المنخفضة اللي هي 70. أما في الدرس الحقيقي بتكون النافعة فقط وبالزبادي النافعة.
طيب بالنسبة أيضا لسوء تخزين الحليب يسبب فقدان القيمة الغذائية. طيب ما أكثر طرق التخزين الآمنة للحليب قبل إن إحنا نصنعه؟
قبل تصنيعه لازم يحط في مكان بارد. إذا معاه ثلاجة تحفظه في ثلاجة عشان يحتاج الحليب إلى مكان بارد. أما إذا مش معاه ثلاجة إذا في المناطق الباردة لازم تحفظه في مكان بارد. يعني في مكان بارد عشان ما يخلف وفي دلاك أو سوت ستيل مصنوعة من الستيل لأن العبوات المصنوعة من الستيل تحافظ على الحليب من التلف أفضل من المعدن لأن المعدن الحليب لما يكون في دس معدني يعمل على التفاعل المعدني يسبب طعم الدحل وتلف المنتج. أما الستيل جودة نوعية ممتازة وفخارة.
طيب بالنسبة أيضا للتدريب بالتأكيد يرفع مستوى الجودة والإنتاج، ما أهم الدورات التي يقدمها مكتب الزراعة للنساء في لحجة حول هذا الموضوع؟
والله تدريبات نعم تدريبات في مشتقات الألبان مكتب الزراعة والري دربنا نحن في تدريبات مشتقات الألبان زي صناعة الحليب صناعة تصنيع الجبن تصنيع الزبادي دربناهم تصنيع كيف السمن الاحترازات الأولية اللي هي نظافة شخصية الجودة المكان اللي بتصنع فيه دربنا في مناطق دول الحليب.
مهندسة جميلة، التلوث البكتيري أكثر خطر يهدد صحة المستهلك، فكيف يمكن للنساء تجنب هذا التلوث أثناء التصنيع؟ سنذهب إلى فصل ومن ثم نعود لاستكمال الحوار والنقاش معك، تكرمي بالبقاء معنا.
هوا ماكو هوا من نحنا مو سوى ظلمة أحس حياتي في دور رجالي يا ضوى منور 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 حياتي يا قمر دنياتي حبيت عمري قلبي روحي منور أغاتي
جديد مستمعين العزاء إلى هذه الحلقة من برنامج سواعد هن والتي نتحدث فيها عن المرأة الريفية وصناعة الألبان من التراث إلى الاقتصاد. فأهلا ومرحبا بكم، وباسمكم نرحب بالمهندسة جميلة علي محمد غلاب أخصائية علوم أغذية. أهلا ومرحبا بك مهندسة جميلة.
أهلا وسهلا بكم.
أهلا عزيزتي، كنت قد سألتك قبل أن نطلع بهذا الفاصل الغنائي عن التلوث البكتيري، فالتلوث البكتيري أكثر خطر يهدد صحة المستهلك كما تعرفي، فكيف يمكن للنساء الريفيات تجنب التلوث أثناء التصنيع؟
من خلال اتباع الممارسات النظافة، النظافة الجيدة زي ما قلت، نظافة الحليب، نظافة الأدوات، نظافة المكان، نظافة الحالب اللي بيحلب، نظافة المصنع، المنتجات اللبنية، لأن الحليب قلنا حساس سريع التلف، لما حصلش نظافة على طول يتلف.
صناعة الحليب لا تحتاج إلى تجهيزات مكلفة كما تعرفي، فما أبسط الأدوات الممكن أن توفرها المرأة لتحسين إنتاجها؟
أواني زجاجية، تحتاج من أدوات أو أثناء توفر أواني زجاجية أو بلاستيكية، هذه أبسط الأدوات اللي تقدر توفرها.
طيب بالنسبة للطعم والرائحة هما معيار قبول المستهلك، كيف يمكن نعم. تحسين نكهة اللبن أو نكهة الزبادي، كيف يمكن تحسين هذه النكهة؟
من خلال استخدام بادئ نظيف وجيد. يعني أنت لما بتصنعي زبادي، لما الزبادي كده بتصنع بإضافة بادئ، البادئ اللي بتستخدمي لصناعة الزبادي لازم يكون جيد، يعني مش منتهي. والطعم حقه انت تطعميه قبل ما تعملي عملية تصنيع الزبادي، لازم تطعمي الزبادي ايضا، هل حامض هل مش حامض، لان في انواع من الزبادي زي زبادي الهنا الحموضة فيها كبيرة، لكن زبادي النانا الحموضة حقها مش مرتفعة، ما فيش فيها حموضة، تقدري تصنعي فيها زبادي.
طيب بالنسبة أيضا لجبن المواشي الصغيرة يختلف عن الكبيرة، كيف تتعامل المرأة مع اختلاف تركيب الحليب في التصنيع؟
من خلال تعديل الوصفة اللي بتعملها في الحليب، تعدل مثلا، أنا بعمل معيار عشان أقدر أتحكم في تركيب الحليب، مثلا إيش تصنع حقين، إيش تصنع زبادي، الزبادي كم يشتي حليب، كم يشتي كم يشتي بادئ، يعني أتحكم في المقياس.
طيب
هنا بقدر أحافظ على تركيب الحليب.
بالنسبة للسمن البلدي مهندسة جميلة، يحتاج السمن إلى نار هادئة، ما الزمن المثالي نعم. للسمن حتى يكون صافيا، هل هناك مثلا فترة زمنية محددة؟
أقل شيء يعني كم لمدة عشان نأخذ سمن صافي؟
نعم
أقل شيء من 20 إلى 25 دقيقة على نار هادئة، تكون النار هادئة، لأنش لو أشعلتي النار بقوة يحرق السمن يعطيش لون أسود، وأنت لازم تحافظي على درجة الحرارة أثناء عملية الطهي السمن.
نعم. بالنسبة أيضا للملح، كما تعرفي بأن الملح يحفظ الجبن لفترات أطول، فماذا عن طريقة تمليح الجبن الصحيحة؟ ما أهمية إغلاق العبوات أيضا بإحكام؟
الجبن يجب استخدام بالذات الملح الخشن، الملح الخشن هي قابلة أزيد من الملح الناعم في حفظ الجبن. أنت أثناء ما تعملي تمليح للجبن، مثلاً إذا تيجي تعملي جبن مدخن ترشي عليه، لكن الجبن اللي يأخذ فترة أطول وأكثر الجبن اللي بالمحلول الملحي المركز، هذا يأخذ لستة سبعة شهور حتى الجبن المدخن، بس إذا حافظت على كمية الملح اللي بتضيفها للجبن أثناء تصنيع الأجزاء. كل ما كان كمية الجبن الملح أكثر، كل ما زادت مدة الحفظ لها. بس مقاييس ومعايير.
طيب بالنسبة للمرشدات الريفيات مهندسة جميلة، المرشدات الريفيات لهن دور مهم في التعليم، كيف تفعل أدوار هذه المرشدات في دعم النساء المنتجات للألبان؟
طبعا يلعب دور كبير، وهو تقديم إرشادات حول كيفية تصنيع منتجات الألبان.
بعض البكتيريا المفيدة تعطي الزبادي قوامه الصحيح، كيف ينبغي أن تحافظ المرأة على البكتيريا النافعة في اللبن؟
عن طريق عملية البستر.
عن طريق البستر.
أيوة، عن طريق عملية البستر، من ثم التبريد، ومن بعد التبريد إضافة البادئ، بعد إضافة البادئ عملية الحضانة في مكان دافئ زي ما قلت لك، لازم تحافظ على درجة الحرارة في الحضانة، وبنفس الوقت عدم أثناء عملية تصنيع الزبادي لازم لما تحمل العلف لازم تحملها أثناء تصنيعها في مكان محدد عشان ما تعمل عملية تحريك للبادئ أثناء عملية تصنيع الزبادي، لازم تكون في مكان واحد لا يتحرك، لأن لما يتحرك ولا شيء تتكسر المادة البادئ اللي موجود في أثناء تصنيع الزبادي.
ماذا عن التغليف أيضا؟ التغليف الجيد يزيد مدة صلاحية السمن، فما أفضل طرق تعبئة السمن البلدي في البيوت؟
المنع التلوث المنتج ضروري يكون بقلاقة بإحكام عشان يتلوث.
هل هناك طرق تعبئة للسمن البلدي في البيوت هي أفضل من غيرها لكي نحافظ على هذا السمن مدة كبيرة؟
نعم، عملية التعقيم. أول شيء مثلاً البواد الدجاجية اللي بعبي فيها السمن أني بعملها عملية أول شيء تصفية وغسيل نظيف ماء صابون، ومن ثم عملية التعقيم بالماء المغلي، ومن ثم عملية تجفيف العلب الدجاجية. بعد عملية تجفيف العلب الدجاجية عملنا عملية الكبد. بعد الكبد نعمل السمن تعبئة السمن. ده ما قلت لك أول السمن لازم نعمل له عملية تصفية بعد التبريد. بعد ما نطلح السمن نعمل له عملية تصفية في قماش ملمن ونأخذ على سمن صافي ويحتفظ أكثر من لحد السنة وعادة يمكن أكثر من سنة. إذا جلس وهو مغلق بإحكام بدون ما ينفتح يجلس للسنة بالكثير للسنة.
وماذا عن مدى تأثير هذه المشاريع مهندسة جميلة، مشاريع الألبان المنزلية في تحسين معيشة المرأة في لاحق؟
إيه السؤال،
كيف تستفيد المرأة الريفية في لاحق من هذه المشاريع لكي تحسن من معيشتها؟
تستفيد أنها تستغل لأن في بعض المربيات الثروة الحيوانية من خلال تصنيع منتجات ألبان حقال مختلفة معها ألبان فائضة، حليب فائض. هذا الحليب الفائض لازم تستغله لأن نلاحظ نحن في المناطق الريفية اللي منكوا أفكار معهم حالي فائد ويزعوه وأحياناً يعطوا للسمن للغنم الصغيرة يشربوها عشان عملية التسمين. لهذا اللي تحاول إن تنوع المنتجات، تبيع حقين، تبيع زبادي، تبيع قبل، من خلاله هي بتتطور وبتبيع حليب طازج اللي تستقرها اليمن في الأسواق المحلية. نلاحظ أغلبية الألبان اللي يبيعوها في الأسواق كلها صناعية، ما فيش حليب باطازج يبيعوا وهذا يفتقروا صحاب الأسواق المحلية، يفتقروا الحليب المحلي. لازم تحاول هذه المرأة إن الحليب الصائغ تستغله وتبيعه في الأسواق. حليب عقيل أم زبادي أم دبل تستغله عملية التصنيع.
وبالنسبة أيضا في مواسم الأمطار مهندسة جميلة، في هذه المواسم تزيد فرص فساد المنتجات، فما الاحتياطات اللازمة في المواسم الرطبة مواسم الأمطار التي ينبغي على المرأة أنها تفعلها؟
الحفاظ على المنتجات من الرطوبة، لازم تحاول الناس تبعد المسألة عملية تصنيع بالذات الألبان. قلنا الحين الألبان حساسة ولازم هي المرأة اللي تجي تمثل الثروة الحيوانية تحافظ على الحليب بعيد من الأمطار بالذات أثناء عملية تصنيع الزبادي. لما تكون في موسم الأمطار وبرودة تحاول إن إيه تحافظ على الحليب في مكان جاف بعيد من المكان اللي فيه أمطار، يعني غرفة فيها حضانة كافية أثناء عملية التصنيع. هذا من حيث التصنيع. أما من حيث شرب الحليب عادي مكان بارد عادي على ذلك.
مهندسة جميلة، الثقافة الغذائية جزء من الصحة العامة، ماذا تقدمون من توعية للمستهلكين حول منتجات الألبان المحلية؟
المستهلكين نقدم لهم معلومات حول كيفية تصنيعها، يعني مثلا معي زبادي، يعني صنع زبادي، ببيع زبادي محلي، ببيعه بالسوق، يعني لازم أعرف عن المنتج، وعمل فيه إيش؟ مصالح إن هذا منتج طبيعي، خالي من أي مواد حافظة، عشان يجذب المستهلك. هذه تعتبر توعية. متى صنعنا، تاريخ الإنتاج، متى بينتهي. هذا أيضا تعتبر من ضمن التوعية للمستهلكين أثناء بيع المنتجات المحلية بالذات، لأن أحيانا أغلبية المستهلكين لما يشتروا منتجات محلية مش معرفة يشكوا منها ما يشتروا شيء. فالصانع لازم يعرف بحق المنتج المحلي عشان طيب. نعمل توعية للمستهلكين إن هذا لا كذا كذا قيمة، دي إضافات كذا كذا.
بالنسبة أيضا للتدوير، فالتدوير مفيد حتى في منتجات الألبان، كيف تستفيد المرأة من فائض الحليب في تصنيع أو تجفيف الحليب؟
أيوة، التجفيف هذا الشيء له عمل خاص، يعني مش عملك بس عملك تجفيف بآلات آلات وأجهزة. هذه الشيء له دعم من منظمات أو مؤسسات الحليب يعملوا تشجيع للمرأة الريفية صاحبة الثروة الحيوانية اللي تمتلك أبقار وكميات هائلة من الحليب. هذا يشتيل توعية ومدربين مختصين في تجفيف الألبان.
طيب.
واستقلال الفائض من الحليب وبيعه في الأسواق المحلية بحكم إنه يعني طبيعي وآمن.
بالنسبة للاختبارات أيضا المنزلية مهندسة جميلة، فالاختبارات تساعد في كشف فساد الحليب. ما أبسط اختبار يمكن للمرأة عمله للتأكد من جودة الحليب؟
الرائحة والطعم، بس عرفة من الرائحة والطعم.
بالنسبة للتغليف، بالتأكيد التغليف يفتح أبواب البيع خارج القرية. هل هناك مثلا شروط يمكن طرحها، أي طرح المنتجات في أسواق المدن؟ التغليف، نعم، عن التغليف.
التغليف ضروري ومهم جدا للمنتجات أثناء البيع، لأنه اللي يجذب المستهلك في الشراء. أول شيء التغليف وتلصيق وتغليف المنتج والتعريف فيه، هذا مهم جدا لجذب المستهلكين.
نعم. وبالنسبة للمنتجات التقليدية، فبتأكيد هذه المنتجات لها جمهور واسع. ما الذي يميز منتجات المرأة الريفية عن منتجات المصانع؟
المصانع يضيف إليها مواد حافظة عشان يحفظوها، لكن المحلية بدون إضافة مواد حافظة وطبيعية جدا، يعني ماش فيها أي سمك أعراض جانبية إلا إذا سمك، لأن حق المصانع تكون إضافة المواد الحافظة هذه تأثر على البني آدم. ننصح المستهلكين إنهم يستخدموا المصنعات المحلية لأنها ما تكونش في بها مواد حافظة.
بالنسبة للتغذية الصحية تبدأ من المنزل، فما الرسالة التي توجهينها للأمهات حول منتجات الألبان المنزلية؟
التغذية بالذات بالحليب، الحليب الطبيعي. عشان تغذي أطفالها لازم تستخدم الحليب الطازج اللي هي مش من الأبقار. الأطفال لازم يشربوا حليب الأبقار بالذات الرضع، ننصحهم إنهم يشربوا من الحليب الماعز، لأن نسبة الدهون بالذات الأم اللي ما تدرش حليب تكون أثناء الولاد ما فيها حليب، تضطر إنها تشرب حليب للطفل الرضيع. هذا الطفل الرضيع لازم يشرب من الحليب الماعز، لأن نسبة الدهن فيه نسبة بسيطة. أما حليب الأبقار يبدأ شربه للأطفال من سن 3 لأخر، أما من الشهور الأولى للأخير تشربه حليب الماعز. هذه النصيحة للمربية للأم الريفية اللي تمتلك ثروة حيوانية. الأبقار ممنوع، أن نلاحظ نحن أغلبية المناطق الريفية اللي يمتلكوا حليب وفير تكون مش تعطي حليب لطفلها، تعطي لطفلها حليب الأبقار، وهذا يسبب يبس وانتفاخ للطفل. ولهذا نحن ننصحها أثناء عدم وجود حليب لها تشربها من حليب الماعز، وعاد بعملية التخفيف بماء معقم، لأن عادة الماعز هي بنسبة بسيطة بس تخفف بكمية 1:1، بنسبة 1:1.
طيب.
يعني كوب بكوب.
أيضا المرأة الريفية هي عمود أساسي في الأمن الغذائي، كيف نضمن استمرارية هذا الدور مهندسة جميلة في ظل هذه التحديات الحالية؟
نعمل أول شيء تدريبات للمرأة الريفية، نعمل لها نصايح عشان هي بعدين وقت التحدي وقت ما تبيع حقها المنتج تكون خلاص خدها هي إيش قادرة على بيع حقها المنتجات، فهم تعرف المنتج حقها.
بالنسبة لتطوير الصناعات الريفية فهذا ينعكس على الاقتصاد المحلي بالتأكيد، ما رؤيتكم مهندسة جميلة لمستقبل منتجات الألبان التي تصنعها النساء في لحج بالتحديد؟
أن تصبح أكثر جودة وتنوعا في المنتجات حقها، منتجات الألبان أن يكون تنوع في المنتجات اللبنية.
نشكرك كثيرا المهندسة جميلة علي محمد غلاب، أخصائية علوم أغذية، كنت معنا في هذه الحلقة للحديث عن المرأة الريفية وصناعة الألبان من التراث إلى الاقتصاد. شكرا جزيلا لك.
العفو أختروا.
في أمان الله.
مريض غير كبد، روحي انت والكبد، ما عشت بعد كبد، لا والله طولي دربي وقلب، خليك انت بقرب، أحضني يا ربي والله، خليك يمي يمي لحظة ما تبعد عني.
خضراء.
ورقة خضراء.
المطبخ الأخضر لمسات المرأة اللي تحفظ النعمة. مستمعين الكرام، مهما كان البيت صغير أو كبير، المطبخ هو قلب النابض، ومن داخل هذا المطبخ تبدأ حكاية المطبخ الأخضر اللي تقود المرأة بخطوات بسيطة لكنها تصنع فرق كبير. المرأة تعرف كيف ترتب، توفر وتستفيد من كل شيء. نسمعها تقول: يا بنات لا ترموا شيء، كل حاجة لها فائدة. كيف؟ تعالوا نستمع مستمعينا. أول خطوة هي التقليل من النفايات. تلاقي الأم تطبخ بقدر الحاجة وتستخدم الخضرة قبل ما تذبل، وتقلب بواقي الخضار كومبوست يغذي الأشجار في الحوش. تشوفها تجمع القوارير البلاستيكية، تستخدمها سقايات للنباتات أو حوافظ للتوابل، وتخلي كل شيء يستفاد منه بدل ما يروح للقمامة. وحتى بقايا الخبز ما يضيع عندها، تجففه وتجمعه تعطيه لصاحبات المواشي أو تقدمه للطيور. وهنا مستمعينا تبين لنا المرأة أن المطبخ الأخضر مش ثقافة ووعي، وأن كل لمسة بسيطة منها تحمي البيئة وتخفض النفايات وتعلم أولادها قيمة النعمة. المرأة اليوم تقدر تغير بيوتنا، وتقدر تخلي المطبخ مكان يحترم الطبيعة، يستفيد من كل شيء ويعيش بخضاره ووعيه. وهكذا من مطبخ صغير تبدأ بيئة كبيرة، ومن يد امرأة يولد وعي يحفظ الأرض والنعمة. مستمعين العزاء، إلى هنا نصل لختام هذه الحلقة من برنامج سواعدهن، والتي تحدثنا فيها عن موضوع مهم وهو المرأة الريفية وصناعة الألبان من التراث إلى الاقتصاد. في الختام لكم أجمل التحايا مني أروى العباسي، كنت معكم من الإعداد والتقديم، وكان معنا من الإخراج الزميل عاصم السامعي. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.